الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نحن النهاردة بنستكمل في العيادة النفسية الإسلامية الدروس المتعلقة برحمة الله سبحانه وتعالى، وعنوان درس النهاردة إن شاء الله لست وحدك فالله معك. احنا تعرفنا في الاسبوع الماضي على قصة سيدنا ابراهيم رضي الله عنه وسيدنا يعقوب اثناء الابتلاء، واستعرضنا مع بعض رحمة ربنا سبحانه وتعالى الواسعة بهم. ان شاء الله النهاردة طبعا بيكون لنا احنا المسلمين الحمد لله السعادة الخاصة والشرف الخاص ان احنا هنتحدث عن حبيب الله رسول الرحمة خاتم النبيين خير والد ادم اجمعين، رسولنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النفس بتسعد، وطبعا الواحد بيحس ان بيبقى فيه اشراق في روحه لما بيتحدث عن رحمة الله للعالمين المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيكون الكلام عن رسول الله وعن رحمة الله هي رحمة على رحمة. احنا النهاردة ان شاء الله هنتعلم من الابتلاء اللي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة الى المدينة، دروس عظيمة عن رحمة ربنا الواسعة. طبعا هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المكة الى المدينة هي احد المحطات الرئيسية في تاريخ الاسلام، وهي الحدث الفريد في تاريخ البشرية، وهي بداية التقويم الهجري، وهي الهجرة التي كانت البداية لتأسيس المجتمع الاسلامي الناجح في كل نواحي الحياة، انها علامة البداية للدولة الاسلامية، انها الهجرة النبوية رسالة امل في رحمة الله لكل مؤمن بوحدانية الله. هنبتدي الاول نعرف قصة الهجرة النبوية ان شاء الله، وبعدين نتعلم على رحمة ربنا المصاحبة لكل حدث في احداث هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. المشهد الاول اللي احنا هنبتدي به اللي هو لما تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قبائل العرب إلى ترك عبادة الأصنام إلى عبادة الله وحده والدخول في الإسلام. كانت قبيلة قريش اللي هي قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي هي أكبر قبيلة للعرب، واللي هي كانت مقيمة في مكة، كانت بتعادي الدعوة الإسلامية. ليه كانت قريش بتعادي الدعوة الإسلامية؟ لأن الكعبة كانت مركز عبادة الأصنام، وكانت المحج بتاع العرب. العرب كانوا بيحجوا إلى مكة كويس اللي هي فيها عبادة الأصنام، وبالتالي كان موسم التجارة هو موسم الحج، وبالتالي كانت ثروتهم ومجدهم وعزهم جاي من صلتهم بالبيت الحرام بالكعبة، وقيامهم على حراسة الأصنام وسقاية الحجاج. فكانوا بيعتبروا ان الكعبة وان الأصنام دي مورد الرزق، فكان وبالتالي لما ينتصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلغي عبادة الأصنام ويدعو الى عبادة الله وحده، ده معناه ان هيضيع عليهم السلطان الأدبي والمادي بتاعهم. ولهذا صممت قريش على قتل دعوة الإسلام من أولها. إزاي؟ عن طريق أنهم أول حاجة يضطهدوا صاحب الدعوة ومن اتبعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يروح السوق عشان يدعو الناس، طبعا يلاقي مجتمعات، أول ما يلاقي مجتمع في السوق يدخل عشان يدعو ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول ما كان صلى الله عليه وسلم يقول كده، كان دايما وراه واحد راجل خلفه رجل يرمي بالحجارة كويس، ويدمي عقبه. يعني ايه؟ يعني يرمي بالحجارة وبحيث ان رجله من الاخر قدمه صلى الله عليه وسلم مؤخرة تبتدي تنزف دم من كتر الحجارة اللي شغال عليها، ويقول لا تطيعوا محمدا فانه كذاب، وكان الناس يقولون هذا محمد وعمه ابو لهب. ظل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الفقراء ومن العبيد يحتملوا أشد أنواع الأذى والتعذيب اللي ما يصبرش عليها إلا مؤمن قوي الإيمان، وكانوا طول الوقت بيتوجهوا إلى الله أن يكشف عنهم هذا الكرب والابتلاء، لأنها كانت أيام من التضحية والفداء وقوة العذيب. في حين أن كان هذا المشهد شغال في مكة، وكان هذا التعذيب والاضطهاد شغال في مكة، كان في مدينة تانية صغيرة اسمها مدينة يثرب. مدينة يثرب دي كانت مدينة قريبة من مكة، كان فيها العرب بيكونوا قبيلتين، القبيلتين دول اسمهم قبيلتي الأوس والخزرج، وكانوا الاثنين بيعبدوا الأصنام. في أحد موسم الحج سنة 620 ميلادية جه جماعة من قبيلة الخزرج والتقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم سرا. كويس، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوقف في موسم الحج يدور على أي ناس عشان يدعوهم إلى الإسلام. استطاع أن يلتقي مع الجماعة دي اللي جاية من يثرب سرا وتلا عليهم بعض من آيات القرآن الكريم. بمجرد ما تلا عليهم آيات القرآن الكريم أسلم منهم 6، دول أول 6 يسلموا من يثرب، ووعدوه أنهم لما هيرجعوا هينشروا الإسلام. وفعلا لما جاء العام التالي للحج سنة 621 ميلادية جاء وفد من 12 رجل من أهل يثرب والتقوا برضو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم وأخبروه أن أهل يثرب ينتظرونه. قالوا له إحنا عايزين تيجي عندنا عشان هم إحنا عايزين الدعوة الإسلامية تكون عندنا وإحنا هنحميك. في هذه المقابلة تمت بيعة اسمها بيعة العقبة الأولى، لأنها كانت في مكان اسمه العقبة، وتمت البيعة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هم بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصون الرسول في معروف. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن وفيتم فلكم الجنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب بن عمير لكي يعلمهم الإسلام والقرآن. راح مصعب بن عمير على يثرب وكان بيعلم الناس الإسلام والقرآن، وكانت قلوب أهل يثرب مفتوحة للقرآن والإسلام. فبعد عام رجع مصعب رضي الله عنه إلى مكة، ولحقوا المرة دي 75 مسلم، 73 رجل وامرأتين. قبلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند المكان المحدد اللي هو العقبة. هنا كان مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب، وكان يومئذ على دين قومه الشرك، كان لسه مشرك ولكنه حضر. ليه حضر؟ عشان يطمئن على ابن أخوه، وكان ده قبل الهجرة بشهور في سنة 622 ميلادية. لما تكمل المجلس بين أهل يثرب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال العباس إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، يعني ما خليناش حد من عندنا يمسه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، هو عايز يهاجر عندكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، هتحافظوا عليه ومش هتخلوا حد يؤذيه، فأنتم وما تحملتم في ذلك. وإن كنتم ترون أنكم خاذلوه بعد خروجه إليه عليكم هيروح لكم وهتخذلوه، فمن الآن فدعوه، ما خلاص سيبوه، فإنه في عزه ومنعه من قومه وبلده. قال أهل يثرب قد سمعنا ما قلت، وإن عزائمنا معقودة على ما أتينا لأجله، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قالوا له إحنا عزيمتنا معقودة أن إحنا عايزين ناخده معانا، ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو يرضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قراءة آيات القرآن أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، تحافظوا عليه زي ما بتحافظوا على أهليكم. فبايعوه جميعا وتمت بيعة العقبة الثانية. الحمد لله تمت بيعة العقبة الثانية. كويس، عالم بقى أهل مكة اللي هم قبيلة قريش بهذه البيعة، فاضطربوا طبعا وخافوا جدا. هو ليه بقى هم خافوا؟ هم خافوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حيروح على يثرب، ولما حيروح على يثرب حينشر الإسلام، حيقوى المسلمين في يثرب، حيروحوا راجعين لهم تاني ومستولين على مكة، يعني كل خوف على المادة وعلى الثروة. قرروا ايه بقى؟ بدل هو ناوي يخرج يبقى احنا بقى نديهم من العذاب الشديد جدا ونضيق عليهم ونخلي حياتهم جحيم. هنا بقى جمع صلى الله عليه وسلم أصحابه وأعلن لهم أمر من الله بالهجرة إلى يثرب، ولكن على حذر وفي كتمان وخفاء كي يحذروا قريش اللي هتحاول أن تمنعهم. لما لقى بقى العملية بقت جحيم لا يطاق، جالوا الأمر بالهجرة. كويس، فقال لهم عايزينكم بقى تهاجروا 2-2-3-3 في الخفاء وفي الكتمان علشان تحذروا قريش. هاجر المسلمين المسلمون فارين بدينهم إلى يثرب تاركين أهلهم وديارهم. ما فضلش في يثرب إلا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وقليل من المستضعفين الذين لم تمكنهم أحوالهم من الهجرة. طبعا هجرة المسلمين كانت مبعث سعادة نفسية لهم، خلاص الجحيم انتهى ورايحين على أرض فيها ناس بتحب الإسلام، لكن طبعا دي كانت ضربة قاضية على المشركين في مكة. ليه؟ لأن المسلمين هربوا من ظلمهم. تظل الحرب دائما بين الحق والباطل لا تتوقف. اجتمع بقى قادة قريش عشان يتشاوروا يشوف احنا هنعمل ايه بقى في محمد بن عبد الله ده، لأنه الأمر بتاعه بقى عظم وابتدى الناس بتاعه تتحرك بره، واحنا كده المواضيع عمالة طبعا تخرج من ايدهم. وقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا قويا ونعطي كل واحد سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا ويردون بالدية فنعطيها لهم. وافق الجميع على هذه الرأي على هذا الرأي وتهيأوا للإسراع في تنفيذه. اجتمع طبعا قادة قريش، أهم حاجة عندهم مين؟ يقتلوا الرأس الكبيرة اللي هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علشان طبعا عملية اللي هي اللي ان طبعا العين بالعين عند القبائل، ان لو واحد يتقتل من قبيلة لابد ان القبيلة التانية وتحصل عملية بقى اللي هي الطار بين القبائل. فقالوا لا، احنا عشان نوزع دمه في القبائل وما يبقاش فيه اي مشكلة لأي من القبائل انها تنتقم، احنا نعمل ايه؟ نجيب راجل من كل قبيلة شاب كده قوي ونمسكه سيف ويتضرب ضربة واحدة، فلما يتضرب ضربة واحدة دمه يتفرق في القبائل، ما يتعرفش مين اللي قتله، هو مين اللي قتله، كل دول قتلوا، كل القبائل قتلته، يبقى خلصنا كويس، نروح مدينهم دية لقبيلة قريش ويخلص الموضوع. ده كان مكرهم، عشان احنا ايه عايزين نتعلم ونعرف ان يعني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. كويس، ده كان مكرهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بالآية رقم 3 من سورة الأنفال اللي هنقراها دلوقتي مع بعض. احنا هنقرا الآية رقم 30، الآية رقم 30 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك يعني ليحبسوك أو يقيدوك بالوثاق، يعني هم هيمكروا يا إما يربطوك يا إما يقتلوك يا إما يتخلصوا منك، المهم ده كله مكر. ربنا رد عليهم إيه؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم قاعدين بيخططوا وبيرتبوا وبيظبطوا، وانت سيف وانت سيف وضربة واحدة ونوزع. ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، نم بقى في هذا الفراش لأنهم إيه جايين علشان يخلصوا عليك. وخرج عليه، فطبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كده جبريل. إيه بقى الموقف؟ الموقف دلوقتي إنهم فعلا اجتمعوا كويس بالسيوف وحوطوا البيت بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم موجود في داخل هذا البيت. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طالب أنه يبات مكانه في الفراش بتاعه وأمنه أنه إن شاء الله لن يصيبه أذى. كويس، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عايز يخرج من البيت. كويس، وعلي نايم ومتغطي بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أن أي حد يبص يعتقد أن اللي نايم في الفراش ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى يقدر يخرج صلى الله عليه وسلم والبيت متحوط كله بالشباب اللي ماسكين السيوف ومنتظرينه؟ كويس، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، جاب حفنة من التراب في إيده فجعل ينصر التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من سورة ياسين. هنقرأ دلوقتي من سورة ياسين من الآية 1 إلى الآية رقم 9، الآيات اللي أراها صلى الله عليه وسلم وهو خارج وبيته متحوط بالناس اللي ماسكة السيوف علشان تقتله، وطلع من بيته وهو يقرأ هذه الآيات من سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا حافظين سورة ياسين بس الواحد برضو بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. فأغشيناهم كويس. فسبحان الله لما أرى هذه الآيات ورمى التراب على رؤوسهم كويس أخذتهم السنة اللي هي أغشيناهم اللي هي زي ما تقولي الواحد بينعس كده. أيوة السهوة اسمها سهوة. أيوة السهوة أو يعني المهم انهم يعني يقولوا لك في بعض الكتب اتعموا في بعض الكتب ناموا في بعض. المهم ان هو نفد من بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لم يروا ما شافوهوش كويس. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت ابو بكر وهم بقى واقفين ومحوطين كده بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيوف وهو خلاص خرج. جاء راجل ما كانش معاهم فقال لهم ما تنتظرون ها هنا انتوا ايه اللي موقفكم؟ قالوا محمدا. قال خيبكم الله والله قد خرج عليكم محمد وما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه التراب. هو خرج وحذف التراب على رأسكم وانطلق لحاجته. أما ترون ما بكم أنتم مش شايفين إيه اللي بيكم؟ كل رجل منهم حط إيده على رأسه فإذا عليه التراب. لقوا التراب على رأسهم ابتدوا يطلعوا بقى كويس. فرأوا علي على الفراش رضي الله عنه علي على الفراش متسجيا ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بصوا لقوا الفراش عليه حد متغطي كويس. فقالوا لا ما خرجش علينا والله إن محمد نائما عليه برده كويس ولن نبرح. قالوا لا وحنفضل واقفين. الحمد لله خليهم واقفين عشان ده بيدي وقت للرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك خليهم يمكروا كده. فلم يبرحوا وكذلك حتى أصبحوا لغاية الصبح وهم واقفين عمالين يبصوا ويتأكدوا ان في حد نايم على الفراش ومتغطي بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا والله لقد كان الصدق اللي قاله لنا الراجل لأنهم لقوا علي رضي الله عنهم هو اللي طالع. علي رضي الله عنه بقى في مكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع اللي كانت عنده. ما كانش في حد في مكة عنده وديعة إلا كان يديها للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق الأمين. ولأنه الصادق الأمين إدى كل الودائع لعلي رضي الله عنه وأمنه أنه يدي الودائع وبعدين يتحرك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر رضي الله عنه. خد طبعا هو مع أبو بكر رضي الله عنه كويس. وطبعا كان كل موقف أبو بكر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو طبعا موقف أبو بكر الصديق الذي يعدل إيمانه إيمان أمة. أبو بكر الصديق كانت كل حاجة تهمه أنه يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأكد من سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر رضي الله عنه وصاروا لغاية اتحركوا لغاية ما بلغوا غور اسمه غور ثور. اختبأوا فيه 3 ايام كويس علشان الناس اللي بقى هتطلع كلها وراه تدور عليه كويس ايه تيأس من طلبه. طبعا عشان اقولك على غور ثور ده غور ثور ده عبارة عن غار. ايوة سوري غار ثور. غار ثور ده قبة كبيرة من الصخر كويس موجودة في جبل كويس لها باب ضيق جدا. في واحد راح هناك يعني كتب كتاب عن الغار ده كويس وقال لك انه الغار ده له باب ضيق جدا لا يستطيع احد ان يدخله الا حبوا. يعني عشان تخش جوه غار الثور ده لازم الواحد يخش وهو بيحبو على ايديه ورجليه لان ارتفاعه سقفه منخفض ارتفاعه 1.5 متر فقط كويس عشان يعني بس تشوفي. لكن كان من جوه متسع كويس وامامه كانت في صخره مرتفعه. هي بقى الصخره المرتفعه دي لها دور معانا كويس. طبعا لما تأكدوا بقى ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص غادر مكة، طبعا المشركين بقى فزعوا فزع شديد كويس، وطاردوه في كل مكان، وقعدوا له كل مرصد، كل الآثار بتاعته تتبع، كل الآثار بتاعت أبو بكر رضي الله عليه رضي الله عنه اتبعوها، لغاية ما وصلوا لغاية فين؟ لغاية ما وصلوا لغاية الصخرة اللي قدام غار ثور، كويس؟ فكانوا بيشكوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه قد لجأوا الى الغار، يعني فضلوا يقولوا دخل الغار ولا ما دخلش الغار، وهم عمالين يتشاوروا عمالين يتكلموا. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر هذا الحديث، لقوا بقى كلام قريب منهم جدا على الصخرة القريبة من الغار، وسمعوا وقع اقدام المشركين وهما يتقدمان نحو الغار بيتقدموا، لانهم لقوا راعي ابل فقالوا له انت شفت حد؟ اللهم الله انا اعتقد ان ما فيش حد جوه، كويس؟ بس هم راحوا متحركين ناحية الغار. طبعا ابو بكر الصديق رضي الله عنه خوفا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استولى عليه الخوف الشديد وقال يا رسول الله لو نظر احدهم الى موقع قدميه لرآنا، يعني لو واحد نزل من تحت كده وبص هيلاقينا، كويس؟ طبعا ده شعور طبيعي لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يساوي الدعوة الإسلامية، إذا أصاب لا قدر الله أي شيء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الدعوة إلى الإسلام وانتهى الدين الإسلامي في هذا الوقت. فطبعا كان حرص أبو بكر الصديق الشديد على أن يظل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يصل إن شاء الله إلى المدينة حيث المستقبل منتظر الدعوة الإسلامية إن شاء الله. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل الإيمان وبكل الطمأنينة قال له يا أبا بكر، الجملة الشهيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر ما ظنك في رجلين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. بعدين تقدم بقى واحد من المشركين دول نحو الغار ودار حوله، كويس، وامعن النظر، واحد بقى فيهم يعني عمل نفسه ان هو بقى ايه الدقيق بقى، فابتدى يلف وابتدى بقى يركز، كويس. فبعد ما ركز كده قوي رجع لاصحابه فقالوا له ماذا رايت بالغار، رحت انت بقى كده وركزت قوي شفت لنا ايه؟ فقال ان العنكبوت من قبل ميلاد محمد، كويس، عنكبوت قديم قوي، عامل اللي هو بيت العنكبوت، كويس، وبيت قديم جدا ومكتمل. ما هو الإشكال في بيت العنكبوت لو حد دخل يقطعه، لا، العنكبوت مكتمل وقديم جدا من قبل ميلاد محمد، وقد رأيت حمامتين وحشيتين على فم الغار، وكمان في حمامتين كانوا بيضعوا البيض، كويس، فعرفت أن ليس فيه أحد، فاعتقد المشركون أن الغار مهجور ورجعوا خائبين. هنا هنقرأ القصة اللي حصلت دي بالظبط زي ما ذكرها بالمعاني ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم 4 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، سوري، الآية رقم 40 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أنا هشرح لك إن شاء الله كل ده في الآخر في الشرح، إحنا دلوقتي لسه في القصة. فبعدوا المشركين عن الغار، قضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه 3 أيام في غار ثور، وبعد ما هادي الطلب عليهم جالهم الدليل ببعيرين لهما وبعير له، جالهم بقى الدليل اللي هياخدهم علشان يوصلهم إلى يثرب من طريق غير الطريق اللي الناس بتعرفه. طبعا كل ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحرك إلى يثرب كويس، ولكن كانت قريش ما زالت بتبحث عنه، لم تتوقف. كانت قريش قد رصدت 100 ناقة مكافأة لمن يأتيهم بمحمد حيا أو ميتا، كويس، ما زالوا بيحطوا المكافآت كويس للي يجيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قرر سراقة ابن مالك أن يكون الظافر بالمئة ناقة. واحد اسمه سراقة ابن مالك قال أنا لازم أكسب وأخد المئة ناقة. فعمل إيه بقى سراقة؟ سراقة جهز العدة والسلاح وامتطى الفرس، يعني ركب الفرس وابتدى يعدو يجري 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 لغاية ما بقى على مرمى البصر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. ويقول سراقة إن الفرس عثرت به 3 مرات، كل ما يجي يركب الفرس تروح رمياه، يروح طالع راكب الفرس يتحرك تروح حدفاه 3 مرات، كل ما يطلع ينزل، هو خلاص هم على مرمى البصر منه. في المرة الثالثة القوائم بتاعة الفرس نزلت غرزت جوه الرملة، كويس، لما غرزت جوه الرملة ابتدى هو يحاول ينتزع بقى الفرس من الأرض، راح طالع عليه دخان زي الأعصار. اول ما لقى سراقه المنظر ده، يعني لما تحسي بقى ان تراب الصحراء كله لف عمال يلف كانه الاعصار، هنا ادرك بقى سراقه ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس وحده. ليه بقى؟ لان في حرب شغاله عليه، الفرس مش نافع مش راضي يمشي، الفرس بيغرز يطلعه تتحرك للاعصار في كل الصحراء، كويس. فقال ان لابد ان انا دلوقتي في سر عجيب بيحصل، وان في عنايه خاصه بتحيط الفرقه المتحركه قدامي دي، وانه لو فضل وراهم لازم هيموت. ده بقى ربنا سبحانه وتعالى، كويس. فرح مناديهم قال لهم انا سراقه ابن جعثم وأنا عايز أكلمكم، فوالله مش هيجي منكم أي شيء هتكرهونه، أنا مش هأذيكم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وماذا تبتغي منا، بدل أنت مش عايز تأذينه عايز منا حاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر رضي الله عنه شوفوا ده عايز إيه. فقال أريد أن تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. قال له عايزك تكتب لي كتاب. طب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكتب؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. فقال لأبو بكر اكتب يا أبو بكر. فكتب له كتابا بما طلبه وألقاه إليه. قال له خلاص يلا في بيننا وبينك أمان، ولو شفناك ده اللي بيننا وبينك. رجع سراقة إلى مكة مصمما على تنفيذ العهد، ما هو عهده أنه لا يمكن هيأذيه أبدا ما دام حي. فعمل إيه بقى سراقة؟ سراقة اللي كان طالع علشان ياخد 100 ناقة وخلاص شايفه مرمى البصر، كويس، أصبح سراقة مصمم على أن أي واحد يحاول يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم لازم يبعده ويضلله، ضلل أي واحد، ومنع كل الناس أنها توصل للرسول صلى الله عليه وسلم. وصل صلى الله عليه وسلم سيره في هذا الركب موليا وجهه شطر يثرب، ووصل إلى قباء بعد رحلة استمرت 12 يوم لقى فيها من وعثاء السفر ووحشة الطريق وكيد الأعداء ما ينوء به الأبطال. الحمد لله وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء مع أبو بكر الصديق سالما غانما، ولكن بعد وعثاء السفر. دي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب. طبعا يثرب دي جماعة اتغير اسمها بعد كده وأصبحت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبحت المدينة المنورة، كويس. إحنا النهاردة بقى اتعلمنا التاريخ لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا بندرس دروس رحمة الله سبحانه وتعالى في أثناء الابتلاء. فعايزين في رحلة الهجرة الشريفة اللي هي كانت رحلة الصعاب والابتلاءات والمشقات والامتحان، عايزين نعيش بقى نفس هذه الرحلة بس مع أحداث رحمة الله سبحانه وتعالى في كل حدث، علشان نقدر نستفيد احنا المسلمين والمؤمنين من حياة صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين. لازم نؤمن وندرك ان رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هي رحلة رحمة على رحمة، لان رحمة الله سبحانه وتعالى اصطحبت رسول الرحمة من مكة الى المدينة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه في سورة الانبياء وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فكانت رحمة من الله تصاحب رحمة العالمين. ثانيا لما انا اجي ادرك رحمة ربنا في الرحلة دي ايه اللي هيحصل لي بقى؟ انا قلبي هينور وروحي هتتملي بالامل في رحمة الله الواسعة اللي كل واحد فينا محتاجها في حياته، وخصوصا في اوقات الابتلاء والشدائد. هنبتدي بقى دلوقتي نعيش مع رحمة الله سبحانه وتعالى المصاحبة لواقع رحلة الهجرة في كل لحظة من لحظات الهجرة. هناخد الهجرة ونحولها إلى مواقف للرحمة. أول حاجة إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن المسلمين كانوا بيعيشوا في مكة بيعانوا العذاب وبيعانوا الابتلاء وبيعانوا الهوان في سبيل إسلامهم. لكن هل تنتهي الحياة عند الموقف ده؟ لا، لازم الإنسان يؤمن أن إرادة الله بأن يرحم هؤلاء المسلمين المؤمنين المعذبين تعمل في الظلام. إذا كانت أعين الناس بتنام فعين الله لا تنام. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يأمر أن يفتح الله رحمة للناس فلا ممسك لها، الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا سبحانه وتعالى في أثناء ما كانوا المسلمين بيعيشوا أشد أنواع العذاب والابتلاء كانت رحمة الله بتشتغل على أهل يثرب، علشان الإنسان المسلم المؤمن بإرادة الله وبرحمة الله ما يعتقدش إن الحياة هي الحياة اللي إحنا بنشوفها بالواقع. لا، الحياة اللي دايرة على الأرض دي الحياة بتاعتنا إحنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بإرادته بيدير أمور أخرى هتتدخل مع الواقع إن شاء الله وهتتغير الواقع، لأنه ده ربنا سبحانه وتعالى الذي له الإرادة المطلقة والرحمة المرسلة. هم كانوا عايشين أول مشهد ناس معذبة وكذا وكذا وبتقضي أصعب أيام حياتها وفتن وابتلاءات وتعذيب، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بتعمل ليل نهار بتهيئ قلوب أهل يثرب علشان إيه؟ عشان يحبوا القرآن وعشان يحبوا الإسلام وعشان يحتضنوا المسلمين وعشان يأخوهم وعشان يبنوا معهم الدولة الإسلامية اللي حققت قوانين الإسلام والأخاء والمحبة. في أثناء ما كانوا المسلمين بيعيشوا في حياة العذاب والضنك كانت إرادة الله سبحانه وتعالى بتكتب لهم النجاة، علشان بس يا جماعة ما نبقاش عايشين بكل قلوبنا وبكل واقعنا وبكل نفسيتنا في الواقع اللي احنا فيه ونقول يا ترى يا رب فين المخرج. بعيني وبوداني وبتفكيري ما نش شايفة مخرج، لا عينك ولا ودانك ولا تفكيرك لها تدخل ولا لها إرادة في الحياة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كويس، وكل أمر في الحياة بيدار بمشيئة الله. احنا عايشين في واقع ولكن في إرادة بتشتغل في الحياة، احنا بتكتب للإنسان إن شاء الله المؤمن المخرج بالأسلوب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كويس، كانوا الناس في الكرب وفي الصبر على ما هم فيه، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيرتب لهم بأسرع ما يمكن باب وملجأ ومخرج أعظم مما كانوا يتخيلوا في حياتهم. فكانت رحمة الله سبحانه وتعالى بتتحرك بترتب وبتنظم لهؤلاء الناس المخرج اللي هيخرجهم من كل ما هم فيه، وهم على صبرهم وعلى صدقهم وعلى إيمانهم لله صابرين ومحتسبين وبيدعو الله أن ينقذهم. لكن ما كانوش أبدا يتخيلوا أنه الإنقاذ هيجي بهذه الطريقة الواسعة دي. نمرة واحد. نمرة اتنين، بينما كانوا أهل قريش بيدبروا القتل الرسول صلى الله عليه وسلم قعدوا واجتمعوا وحنعمل إيه، وده يقولك نربطه وده يقولك نقتله وده يقولك نجيب الفرقة وكل واحد يمسك سيف ونخطط ونتكتك ونرتب ونمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم قعدوا عمالين يعملوا السر الكبير بتاعهم والمؤامرة الكبيرة اللي لا يمكن تخر المية، زي ما الناس تقولك ده انا خططت تخطيطة لا يمكن تخر المية، المكر بتاع البشر. رد عليه ربنا بحاجة بسيطة جدا، بلمسة رحمة بسيطة، بعت له جبريل رضي الله عليه السلام يقول له لا تبيت اليوم في فراشك، خلص كل المكر وخلص كل التكتيك وخلص كل النظام وخلص كل الثقة في الشر. الناس اللي تثق انها تعرف تعمل شر وتمضي بهذا الشر لا تؤمن ان هناك رب له ارادة يعلم غيب السماوات والارض ويعلم ما في النفوس ويعلم النوايا ويمكر وهو خير الماكرين. لازم يكون الإنسان لما أجي كده وأقول ياه اجتمعوا ورتبوا وضبطوا وجابوا الناس وأكذا وخلاص، يروح ربنا سبحانه وتعالى بأمر بسيط جدا، ابعت له جبريل يقومه من السرير بتاعه، من الفرش بتاعه، خليهم برضو هم ما زالوا في التكتيك وفي الترتيب وفي الثقة ان الشر حيستمر، وتستمر رحمة ربنا سبحانه وتعالى تتحرك مع الحياة اللي احنا عايشين فيها. يروحوا المشركين ويشيلوا السيوف ويقفوا حوالين البيت ويحوطوا له البيت من كل طريق وهو جوه ولا يمكن يخرج. يخرج ازاي ده والبيت كله متقفل عليه؟ يخرج برحمة ربنا وبإرادة ربنا وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى. يقرأ عليهم الآيات من سورة ياسين ويكب التراب على رأسهم، ويطلع الرسول صلى الله عليه وسلم برحمة ربنا. لما الواحد يقعد يدرك كده يقول ياه يا سلام، ألف حمد وألف شكر لك يا رب، ألف حمد وألف شكر لك يا رب، خلقتنا مسلمين وتجعلنا مؤمنين وتبعت لنا رسول الرحمة وتدينا القرآن وتنور قلوبنا بالثقة بأن هناك رب واحد له إرادة واحدة وله رحمة مطلقة، وما اجتمعت الناس على أن تأذي المؤمن لا تستطيع أن تأذيه إلا أن يشاء الله، لأن رحمة الله سابقة ولأن رحمة الله لا يقف أمامها أحد ولا قوة على الأرض. لازم الإنسان وهو بيقعد الحياة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لازم أشوفها بعناية وأشوفها بقلبي وأشوفها بعقلي علشان أستطيع أن أصل إلى قدرة الله وإلى رحمة الله، علشان رحمة ربنا تلمس قلبي يقوم يبقى قلبي كله أمل وكله ثقة وكله يقين وكله توكل على الله سبحانه وتعالى، ورغبة في طاعة الله ورغبة في الطريق المستقيم ورغبة في الإسلام وفي القرآن، لأن نفسي أمنت وقلبي آمن وعقلي أمن إن لما تتلف الناس حوالين البيت من كل سكة كل القبائل ملفوفة واقفة حوالين البيت، يطلع من وسطهم صلى الله عليه وسلم بشوية تراب يرميهم على رأسهم وينيمهم ويتحرك بره. يبقى هو ده ربنا وهو دي قوة ربنا وإرادة ربنا ورحمة ربنا اللي لما يريد أن ينقذ إنسان لا يستطيع أحد أن يصل إليه. ونكتمل مع رحمة ربنا ونمشي برضو في نفس أحداث الحياة اللي الناس مش فاهمة إن في رحمة بتشتغل في نفس الوقت. اصحوا اصحوا يا مسلمين وفوقوا واعرفوا إن لكم رب أرحم الراحمين، عنده الإرادة الوحيدة في الحياة، عنده الرحمة المرسلة إذا أرسلها إليكم لتغير حالكم، بس أمنوا بربنا، ادركوا وجود الله سبحانه وتعالى، بينوا إدراككم بأنكم تتمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، بأن يكون عندي يقين وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، أكون فاهمة وأكون عارفة وعندي قيم وعندي مبادئ وعندي خط أنا ماشي عليه واضح وعارفة وعندي الإثباتات والدلائل، وتكفيني حياة الرسول، تكفيني حادثة الهجرة بس. لما تيجي تقولي لي مالك كده يعني ما شاء الله كده والإيمان واليقين والتوكل والثقة رغم الابتلاءات، أقولك عندي يا ستي حادثة الهجرة تكفيني وتزيد. الحمد لله حسيتها بقلبي، شفتها مشاهد، شفت مشاهد عمري ما كنت أتخيل إن ممكن تكون إرادة الله وقدرة الله حين يريد أن ينقذ فينقذ والناس واقفة بالسيوف حوالين البيوت. ولما جم الرجالة الناس المشركين يقتربوا من الغار، اقتربوا من الغار ولو واحد بص تحت لا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، يعني كل المعاناة دي كانت ممكن تنتهي في اللحظة دي كويس. فإيه اللي حصل بقى في النقطة دي؟ بقى دي النقطة يا جماعة برضو اللي عايزاكوا تركزوا عليها عشان تبقي بتاخدي انت استفادة نفسية من القرآن. إيه بقى اللي حصل لما يجي أبو بكر الصديق يقول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم متأكدين وسمعين الكلام إن في ناس برة لو بصت هتشوفنا. رد قال له إيه؟ رد قال له بسم الله الرحمن الرحيم: لا تحزن إن الله معنا. قالها له ازاي؟ قالها له بكل السكينة، كل السكينة. المفروض ان احنا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى قلقان ويبقى خايف ويبقى مضطرب، ده الدعوة هتنتهي، ده الاسلام هينتهي، ده كل اللي شافه هيروح، ده الهدف اللي حط له كل حياته مش هيقدر ينفذه، ده خلاص الناس جاية عليه وده قضى. لا ابدا ولا يمكن ولا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. رحمة ربنا سبحانه وتعالى عملت ايه؟ راحت منزلة السكينة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل الى قلبه لا خوف ولا احباط. الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه كان محطوط فين؟ كان محطوط في منطقة الامن النفسي التام والثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كويس. الحزن والقلق لم يلمس قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الحرجة بالنسبة للدعوة التي وهبها الله، التي وهب لها حياته، بل كانت رحمة ربنا بيه. عشان بس أوريك، لما تيجي تقولي أنا عايزة رحمة ربنا وتلاقي ربنا منزل عليك السكينة، تقومي تقولي فين رحمة ربنا؟ هي دي رحمة ربنا، إن عندك سكينة. تيجي الناس تقولك انت عندك مشاكل كذا وكذا وكذا، تقولها بقولك ايه يا اختي، اختي انا قلبي مليان بالسكينة وبالامن وبالاطمئنان وبالرضا وبالتوكل وبالثقة. تقولي لها ده منين؟ تقولي لها ده من رحمة ربنا. كل ما افتكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وسمع صوت الناس اللي داخلين عشان يقتلوه، سمع صوتهم ويقول له ابو بكر اللي ايمانه ايمان امه، لو بصوا هيشوفونا، يرد عليه ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هو ده الإيمان، بس هو ده الإيمان، هو ده الإسلام، هو ده الإحسان، هو دي التقوى، هو ده الخوف من الله سبحانه وتعالى، هي دي سعادة الحياة الدنيا. أحلك اللحظات لا تلمس قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن يعيش في رحمة الله إلا ربنا بيديها، ما يسيبوش أبدا. ده ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، عارف إن المواقف دي بتتزلزل فيها القلوب. ربنا لا يزلزل قلب المؤمن، يعرضه للابتلاءات عشان ياخد الثواب ويروح الجنة، لكن رغم الابتلاءات يروح جاي في المواقف دي ويروح مديله جرعة السكينة وجرعة الأمان، فما يشعرش، ما يشعرش أبدا بالموقف الرهيب ده، لأنه أي إنسان يشعر بالموقف الرهيب ده لازم ينهار. لأ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كلمتين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن أبدا إن الله معنا، كويس. دي كانت إيه بقى السكينة دي؟ كانت الحماية، لأنه الإنسان يا جماعة في المواقف اللي بيبقى فيها، اللي هي بتبقى مواقف كريتيكال في حياته، يعني مثلا واحدة تكون قاعدة ويدخل عليها جوزها لسبب أو لأي حاجة، أقول لها أنا قررت أن أطلقك النهار يلا، وثلاث مرات وحطلقك تلتة وحطردك للشارع، بس هو كده انا قررت بقى مزاجي يا ستي، كنت شايل منك سنين وايام، تحملت وسكت، انما اراد الله النهاردة ان انا هدخل اقفل المواضيع. اذا دي انسانة ان شاء الله مؤمنة وتقية، يروح ربنا عامل فيها ايه؟ يروح منزل عليها السكينة، رحمة ربنا لا تنطق، تقول له، تقول عارفة تقول له ايه؟ تقول له ما ظنك بزوجتك والله معها، انا معايا ربنا يا سيدي. ما معلش يا جماعة، لابد أن نختبر في إيماننا، كويس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ محدش يقولي أنا مش هأفتن، ومحدش يقولي أنا ما تفتنتش، ومحدش يقولي أن لسه في الأيام الجاية مش هيكون في امتحانات، إنما تقوليلي أنا تعلمت، أنا حصنت نفسي، أنا دلوقتي بقى عندي إدراك. لنا قدوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، جبت هجرته ودرستها، درست الأحداث الرهيبة اللي مرت بيه، وما كانش عنده غير السكينة والسكينة والسكينة. منين؟ من رحمة ربنا. يبقى احنا عايزين ايه؟ عايزين دايما ان تلمس قلوبنا رحمة ربنا، وخصوصا في اوقات الفتن. وهل لازم يجي لي اوقات فتن؟ ايوه حبيبتي، لازم يجي لكل في واحد فينا اوقات فتن، لان دي قوانين القرآن الكريم. احفظ الناس ان يتركوا، هم قاعدين كده، ان يقولوا امنا، هو الايمان بالكلام؟ لا، الايمان مش بالكلام، الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. امتحان ورا امتحان ورا ابتلاء، هتفضلي على الطريق، هتفضلي في المساجد، هتفضلي في القرآن، هتقولي كلمة الحق، هتأدي اماناتك، هو ده، هو ده الايمان، ومعاه الفتنة والابتلاء عشان تبقى ان شاء الله المخرج في الدنيا، وان شاء الله تبقى الجنة. دي هي الحياة الدنيا. انا بقى جبت بقى منين استشعار السكينة؟ لما الست اللي بنحكي عنها دخل عليها جوزها وقال لها برع الشارع بعد 20 سنة، مش عايزك ولا عايز اشوف خلقتك تاني، والحمد لله ما جبتش منك اولاد عشان ما يبقاش بيني وبينك رابطة، كويس، ويلا تطلعي تشحتي في الشوارع، كويس، وانا حوريكي. يقوم يتنزل على هذه الست المؤمنة، اذا كانت ان شاء الله مؤمنة، السكينة التامة. هو انت بترزق؟ هو انت بتملك؟ هو انت تستطيع ان تنفذ كلمة؟ انت ممكن عقبال ما تخلص الكلمتين دول يجي لك سكتة قلبية وانت واقف، بس يخلص موضوعك على طول تنتهي. او ممكن تطلع هي على الشارع ربنا يولع بيك البيت. في حاجات كتيرة قوي وفي مخارج كتيرة قوي. ده المؤمن بقى قلبه يقوم ربنا سبحانه وتعالى يروح منزل عليها ايه؟ يروح منزل عليها السكينة، ولا تخاف ولا تقلق ولا تضطرب ولا حاجة، هي بس يجي لها صدمة بس، ولكن سكينة، وتروح لما الهدمتين بتوعها وطالعة. ليه؟ لأن لها رب، رب له إرادة، رب له رحمة. كويس، ملناش دعوة بالبني أدمين، دول المؤمنين. وبعدين يفتح لها الله رحمة. ولا يمكن، أنا أعرف واحدة حصل فيها موقف زي ده كويس، وعوضها الله بزوج بعد 20 سنة. بعد ما اتجوزت عاشت مع جوزها 20 سنة وضحت وحبت ودت وكل، ولكن ابتلاءات، دنيا ابتلاءات. مش هنقعد نقول لربنا ليه يا ربنا، مش ليه يا ربنا. المؤمن ما يقولش لربنا ليه يا ربنا، المؤمن يعيش امتحانات الله واثقا من ان دي حكمة الله، ومعه ان شاء الله رحمة الله الى ان ربنا يفتح له الابواب الرحمة ان شاء الله. عوض عليها ربنا بزوج ما شاء الله ولا قوة الا بالله، وشافت السعادة الحقيقية. اما بقى الاستاذ اللي طردها، فإن ربنا سبحانه وتعالى أبدله الست الزوجة الصالحة الطيبة الصابرة المحتسبة بمن كانت له عذاب الدنيا والآخرة، لأن ده ربنا العادل. لما ربنا ابتلاها بهذا الامتحان كان بيختبر إيمانها، لم تفقد ثقتها بالله، لم تفقد توكلها على الله، راحت قعدت في أوضة عند أخوها مسكينة لا حول لها ولا قوة، ولكن لها رب تدعوه ليل ونهار وتتوكل عليه، وتاكل في بيت أخوها وتقعد مسكينة زي الغريبة. بس هي غريبة بين الناس ولكنها قريبة من الله سبحانه وتعالى. يملى ربنا سبحانه وتعالى على طول قلب الإنسان المؤمن في الشدائد بالمشاعر الجميلة جدا. أخوها يشوفها يقول لها دي احنا نرفع عليه قضية ونبهدله وناخد منه أبدا. قالت له أبدا، ولا عايزة منه حاجة، ليه يا ربي يكفيني ويوفيني، اعتمدت على الله وتركت الأمر وفوضته إلى الله سبحانه وتعالى. كويس، ولازم الإنسان دايما يكون مفوض أمره إلى الله. ده المؤمن، ما بفوضش أمري البني أدمين لأنه مغلب مني، بفوض أمري للي عنده الإرادة وعنده الرحمة. وكانت الحمد لله أن ربنا عوض عليها. أنا بحكي لك هذا الكلام في هذا الموقف لأنه الحياة ابتلاءات وامتحانات كويس من الله، وفتن عظيمة. كل واحد بيفتن برحمة بعلم ربنا وبحكمة ربنا في مواقع لا يعلمها إلا الله. لكن لازم تؤمني بشيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما ابتلاء يبتلى به الإنسان في الحياة الدنيا إلا في وسعه. الناس تقعد وتقولك لا الابتلاء والفتن مش في وسعي، لا في وسعك، لأن انت ما تعرفيش وسعك، لأنه أرحم الراحمين قالك اللي جعل اللي كتب على نفسه الرحمة قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو اللي عارف ان دي وسعها قد كده، وسعها كبير، تقدر تاخد في المنطقة بتاعت جوزها ما تقدرش تاخد في المنطقة بتاعت ولادها. التانية دي وسعها ضيق، نقدر نديها في المنطقة بتاعت صحتها بس ما تقدرش تاخد في المنطقة بتاعت جوزها. كل واحد عنده سعة وكل واحد عنده مناطق لا يعلمها إلا اللي خلقنا من الطين والمية. هو جابنا وخلقنا من الطين والمية وعارف. منى عندها سعة في منطقتين كويس، مش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الوسع بتاعها هتتكلف، بس ما زال في الوسع، ودي هتتكلف في الوسع، ودي هتتكلف في الوسع. في أثناء التكليف يجري المؤمن ويتحصن برحمة ربنا سبحانه وتعالى. انتهت الحياة الدنيا وتمضي أقدار الله رحمة بالمؤمن. كويس، ونرجع تاني ونقول ان لما سراقة بن مالك حاول انه يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم سابه ربنا، لا سراقة سايق الحصان وبيجري وشايف الرسول صلى الله عليه وسلم قدامه، تدخل رحمة ربنا على طول، تروح موقعاه مرة والتانية والتالتة وغرزاه ومطلع له الاعصار، ويروح ربنا جاي على قلب سراقة ومليه بالخوف بس يقول لك خلاص امنت بالله. الله يخليكم اكتبوا لي ورقه وانا هفضل العمر كله ابعد الناس عنكم. يتحول سراقة اللي كان خلاص هيمسك في الرسول صلى الله عليه وسلم الى اكتر واحد بيدافع عنه وبيبعد الناس عنه. دي هي رحمه ربنا. لقد تغير قلب سراقة وهدفه بعد ما كان هدف الرسول والميت ناقه كويس، تحول من عدو الى صديق. رحمه الله هي اللي تغير القلوب وتبدل المشاعر وتتحكم في الاهداف وفي حركه الناس على الارض. لازم تؤمني بكده. مفيش حد هيحبك لما تروحي تنفقي ولا لما تروحي تعملي حركات ولا لا. القلوب بيد الله. لما يريد ربنا ان حد يحب حد، ربنا هو اللي هيلقي الحب. تلاقي ست شكلها مش حلو ابدا ويجي لها اجمل واشك راجل في الدنيا ويكون عايز يتجوزها، يقول لك استغفر الله العظيم ايه الحياه العجيبه دي. لا يا حبيبتي دي مش الحياه العجيبه، ده ربنا. هو ربنا راح جايب قلب الراجل وقال له دي بالذات اللي انت تحبها. طب في حواليها 100 واحدة حلوة اجمل منها 100 مرة، بس دي بقى اللي ربنا اختارها، لان دي بقى القسمة والنصيب والاقدار والقضاء والقدر. ده شغل ربنا. مش احنا فاهمين ان الدنيا كده شغالة، اضرب شوية ميك اب واشد شعري وانكش والبس قصير واقول انا جميلة كل الدنيا هتتجوزني، ونرأي الراجل المحترم جدا يروح على الست المحجبة المحترمة اللي مش حلوة ويروح يتجوزها ويبقى هيتجنن عليها ويحبها العمر. وتقعد الناس تقول لك ليه؟ ليه؟ عشان في ربنا وعشان عنده رحمه، ولان من يتقي الله يجعل له مخرجا، وان الدنيا ما بتديروهاش انتم يا ايها البني ادمين. كويس. رحمه رب الاراده والرحمه كانت قادره على نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه في لحظات وبدون كل هذه المشاق المتتبعه. اي انسان عنده عقل يقول لك طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا عمل له رحله الاسراء والمعراج، طب ما كان ممكن ينقله من مكة للمدينة بدون كل اللي احنا المشاق اللي شافها دي، الناس تتلف حواليه وعايزين يضربوا بالسيوف ويطلع ويرمي التراب وبعدين يجري وراه في الغار وبعدين يجري وراه سراقة وبعدين رحلة 12 يوم من العذاب. ربنا سبحانه وتعالى عمل الدروس والعبر بتاعت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا ان احنا نثق ونؤمن بان لنا رب واحد له الارادة المطلقة. يا جماعة مهما تعظمت الأمور وتكاثرت المصائب والمشاكل واجتمعت الظلمات، دي دنيا، ده امتحان. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بلاش نمشي زي الناس اللي تقولك life is fun. fun ايه وقرف ايه؟ حاجة تفقع. يا جماعة الحياة ما هيش fun. ان شاء الله لازم يكون عارف ان لازم تكون في امتحانات في الحياة. بيجي سؤال الامتحان في الحياة مشاكل، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيحلها، بتهدى الحياة شوية، تطلع مشكلة تانية، نقول يا رب هل في مشكلة بعديها؟ لا، هي مش مشكلة يا جماعة، ده سؤال في الامتحان. يظل امتحان الحياة الدنيا مليان بالاسئلة، بعض منها بيكون شديد جدا صعب جدا، بعض منها بيكون اخف شوية، ولكن لن نخرج من منطقة الامتحان. احنا قاعدين دلوقتي جوه لجنة الامتحان وعندنا ورقة الإجابة اللي هي أيام عمرنا. مش هنقدر نقول على ورقة الإجابة يا ترى مش هيجيلي سؤال دلوقتي، لا لازم يجيلك سؤال، لأن كل من هو موجود في حياة الدنيا هو موجود داخل امتحان الحياة الدنيا، وبالتالي في كل لحظة لازم يكون في نوع من السؤال. والأسئلة كتيرة ومتعددة، وإن شاء الله هوضحها أكتر لما نبتدي دروس القضاء والقدر. إنما اللي أنا عايزة أقولك عليه إنه لابد أن تكون في محن، لابد أن تكون في مشاكل، ولابد أن تكون في ظلمات، ولكن معاها وزي ما وضحنا في كل لحظة في رحمة ربنا وإرادته التي تغلب المصائب والمحن والمشاكل. ربنا سبحانه وتعالى بيثبت قلوبنا بالأمل في رحمته، لأن ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نعيش بالقرآن الشفاء والدواء لكل مؤمن. كويس. أنا إزاي أقدر أخرج من كل اللي أنا فيه ده؟ أخرج بيه لما أفضل أقرأ في القرآن وأقول إيه؟ فأنزل الله سكينته عياد عليه وأيده بجنود لم تروها. لما تيجي النهاردة أجي أقول لك أنا بجنود لم تروها، تقولي لي إيش جنود؟ في كتب التفسير قالوا الملائكة، لكن اختلف هذا الكلام، لأن الملائكة دي كان لها موقف تاني في الغزوات. في هذه في الهجرة الجنود كانوا حاجتين، العنكبوت والحمامتين. هل حد يعقل ان العنكبوت وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ يبقى اوهن بيت في الحياة هو البيت اللي يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي جنود الله يسخرها أو يدفعها دفع على البني آدم، زي ما كنا يوم الخميس اللي فات في مسجد حمزة ونزلت علينا سيول من الأمطار جنود من الله سبحانه وتعالى. يعني احنا أنا كنت طالعة لا يعلم بي إلا الله، هل حوصل بيتي ولا مش حوصل تاني لتاني مرة؟ ليه؟ لأن دي جنود الله فتح السماء وقال يا الله ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد بقى ونصيبه. دي جنود ربنا، العواصف، النهر الريد ريفر اللي عمال يعلى 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 ده، وتنزل فيه اللي هو في تاكودا، وتنزل السنو في آخر شهر مارس، مع أن السنو مفروض في الولايات دي يقف من أول مارس، لا بينزل السنو لغاية أول إبريل عشان يعلي مية النهر، عشان تصل الحياة إلى الفيضان التام. ليه؟ علشان دي جنود الله سبحانه وتعالى، إما أن يرسلها ترحم من يستحق الرحمة، إما أن يرسلها تعذب من يستحق العذاب. فلابد أن احنا نيجي ونقول سبحانك يا رب، تبعت عنكبوت وتبعت حمامتين عشان يبقوا جنود يساعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبعت لنا في حياتنا الكثير من الجنود تعنا لو كنا من المؤمنين، وتقف ضدنا إذا كنا بعيدين عن طريق الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يريدنا أن ندرك أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله حبيب الله كويس، كان مثالا للصبر والتحمل لأعظم الابتلاءات، رغم حب الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قوانين الله لا تتبدل، إنها الدنيا دار الكرب والابتلاء والاختبار حتى لأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. فهل لنا في أن نعتبر ونتعلم أن لنا ربا رحيما يشملنا برحمته التي هي قاعدة معاملاته معنا؟ والآن أرجو من كل واحدة فيكم أن تجاوب مع نفسها هذه الأسئلة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تنزل عليه جبريل بالوحي في أول مرة يعتقد أنه من الممكن أن يترك مكة البلد اللي بيحبها وأن يفر بدينه ونفسه إلى مدينة أخرى؟ السؤال الثاني، هل كان المسلمين المستضعفين المعذبين يتصوروا أن هذا العذاب حينتهي وأن ربنا حيكتب لهم أرض فيها رحمة وسلام وإخاء ونصر وعزة؟ السؤال الثالث، هل كان المشركين يتخيلوا أن هؤلاء المستضعفين يستطيعوا أنهم يفروا منهم ويروحوا أرض تانية ويعملوا دولة ويرجعوا لهم يفتحوا لهم مكة؟ هل كان أحد يتصور أن تبنى الدولة الإسلامية أولا في مدينة يثرب، يعني في مدينة غير مدينة مكة اللي نزل فيها الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدينة اللي فيها الكعبة المشرفة؟ رغم هذا لا تقام الدولة الإسلامية أول ما تقام في مكة، ولكن تقام في مدينة يثرب. هل كان الستة الأوائل من أهل يثرب اللي جاءوا إلى مكة للتجارة في وقت الحج، هل كانوا يدركوا أن لهم موعد مع نور من السماء يملأ قلوبهم ويجعلهم النواة لإقامة دولة إسلامية عظيمة؟ يا أخي المسلم ويا أختي ويا أختي المسلمة، لك في رحمة الله الواسعة الأمل العريض والثقة الكاملة والتوكل واليقين والسلام والأمن والاستسلام. لا تحزن، إن الله معنا، وما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه هي قوانين وأدوية شفاء ورحمة لكل روح مؤمنة تعلمت دروس الرحمة من هجرة رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. إذا كنت حزين فالله معك لست وحدك، وإذا كنت مريض فالله معك لست وحدك، وإذا كنت فقير فالله معك لست وحدك، وإذا كنت غريب فالله معك لست وحدك، وإذا كنت مستضعف فالله معك لست وحدك، وإذا كنت محتاج فالله معك لست وحدك، وإذا كنت مظلوم فالله معك لست وحدك، وإذا كنت صابر فالله معك لست وحدك. فللمطلقة وللأرملة ولليتيم وللعاجز وللفقير وللمريض وللمحتاج وللغريب وللمستضعف ولكل صابر مؤمن، تذكروا جميعا نحن المؤمنين بوحدانية رب الرحمة، لسنا وحدنا فالله معنا برحمته الشاملة التي تسعنا جميعا، تملأ قلوبنا بالسكينة والسلام والأمن، تزرع في أرواحنا الأمل الدائم العظيم الباقي الثابت، ما دام الله رب الحياة دامت رحمته بلسم الأرواح والقلوب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكل ما نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونتذكر رحلة الهجرة ونتذكر الآية رقم 40 من سورة التوبة، هنتذكر معاها الآية رقم 214 من سورة البقرة. احنا الآية رقم 40 من سورة التوبة اللي فيها لا تحزن إن الله معنا، هنتذكر في نهاية الدرس الآية رقم 214 من سورة البقرة. فإن الأمل عظيم ورحمة الله قريبة من كل مؤمن. وهختم بالآية رقم 214 من سورة البقرة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يجزيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا ووالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.